رمضان تربية وأسرار، برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد مر في الحلقة الماضية حديث عن فضائل الدعاء، والحديث في هذه الحلقة سيكون حول شروط الدعاء وآدابه على سبيل الإيجاز، ثم يفصل الحديث عن مسألة مهمة في الدعاء، وهي مسألة تأخر الإجابة والحكم من وراء ذلك. أيها المستمعون الكرام، للدعاء شروط عديدة لا بد من توافرها كي يكون الدعاء مستجابا مقبولا، ومن أهم تلك الشروط أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء، وألا يدعو إلا الله وحده، لأن دعاء غير الله شرك، وأن يتوسل إلى الله بأحد أنواع التوسل المشروعة، كالتوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو أن يتوسل بصالح الأعمال أو بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر. ومن شروط الدعاء تجنب الاستعجال، والدعاء بالخير، وحسن الظن بالله، وحضور القلب، وإطابة المأكل، وتجنب الاعتداء. هذه هي شروط الدعاء على سبيل الإجمال، وهناك آداب يحسن توافرها كي يكون الدعاء كاملا، ومنها الثناء على الله قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة، والتضرع والخشوع، والرغبة والرهبة، والجزم في الدعاء، والعزم في المسألة، والإلحاح، والدعاء في كل الأحوال، والدعاء ثلاثة، واستقبال القبلة، ورفع الأيدي، والسواك، والوضوء، واختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة، كأن يقول يا رحمن ارحمني برحمتك أستغيث. ومن آداب الدعاء خفض الصوت، وأن يتخير الداعي جوامع الدعاء ومحاسن الكلام، وأن يتجنب التكلف والسجع، وأن يبدأ الداعي بنفسه، وأن يدعو لإخوانه المسلمين. فهذه بعض آداب الدعاء على سبيل الإجمال، والأدلة على ذلك مبسوطة في الكتاب والسنة، والمجال لا يتسع للتفصيل. فالإتيان بشروط الدعاء وآدابه من أعظم الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء. ومن الأسباب أيضا الإخلاص لله حال الدعاء، وقوة الرجاء، وشدة التحري، وانتظار الفرج، والتوبة ورد المظالم، والسلامة من الغفلة، وكثرة الأعمال الصالحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وبر الوالدين، واغتنام الفرص، وذلك بتحري أوقات الإجابة، واغتنام الأحوال والأوضاع والأماكن التي هي مضان إجابة الدعاء. أيها المستمعون الكرام، إن من البلاء على المؤمن أن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء ويلح فيه وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة. ومن هنا يجد الشيطان فرصته، فيبدأ بالوسوسة للمؤمن وإيقاعه بالاعتراض على حكمة الله وإساءة الظن به عز وجل. فعلى من وقعت له تلك الحال ألا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان، ذلك أن تأخر الإجابة مع المبالغة في الدعاء يحمل في طياته حكما باهرة وأسرارا بديعة وفوائد جمة، لو تدبرها الداعي لما دار في خلده تضجر من تأخر الإجابة. ومن تلك الحكم والأسرار والفوائد التي يحسن بالداعي أن يتدبرها ويجمل به أن يستحضرها ما يلي: أولا، أن تأخر الإجابة من البلاء، كما أن سرعة الإجابة من البلاء أيضا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالشر يحتاج إلى صبر. فإياك أن تستطيل البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك ممتحن بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، فلا تيأسن من روح الله وإن طال البلاء. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار مواقع القدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. ثانيا، من حكم تأخر إجابة الدعاء أن يستحضر الإنسان أن الله هو مالك الملك، فله التصرف المطلق بالعطاء والمنع، فلا رد لفضله ولا معقب لحكمه ولا اعتراض على عطائه ومنعه. إن أعطى فبفضل، وإن منع فبعدل، فلا حق إذن للمخلوق المربوب على الخالق الرب جل وعلا. ثالثا، أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. وقد يرى الإنسان أن في ذلك الشيء مصلحة ظاهرة، ولكن الحكمة لا تقتضيه، فقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. فقد يكون تأخر الإجابة أو منعها هو عين المصلحة. رابعا، قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر، فربما تحقق للداعي مطلوبه وأجيب له سؤله، فكان ذلك سببا في زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة، أو كان ذلك حاملا على الأشر والبطر، فكان التأخير أو المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الغزو فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. كان ذلك حاملا على الأشر والبطر، فكان التأخير أو المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الغزو فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. قال ابن القيم رحمه الله: فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء، وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا في حال الكثرة. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن بها إدراك بغيته، فيعلم أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، من الحكم المترتبة على تأخر إجابة الدعاء الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، فالذين يدعون ربهم ويبتلون بتأخر الإجابة عنهم يدخلون في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي والألباني. خامسا، أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له حال دعائه لربه، فهذا يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. وإذا فوض العبد أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له، أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن العاقبة ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. سادسا، أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس، بل إن عامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه. سابعا، أن تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه، فقد يكون امتناع الإجابة أو تأخرها لآفة في الداعي، فربما كان في مطعومه شبهة، أو في قلبه وقت الدعاء غفلة، أو كان متلبسا بذنوب مانعة، وبهذا ينبعث إلى المحاسبة والتوبة، ولو عجلت له الإجابة لفاتته هذه الفائدة. ثامنا، قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي، لأن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. إذا تقرر هذا، فكيف يستبطئ الداعي الإجابة طالما أن الثمرة مضمونة؟ ولماذا لا يحسن العبد ظنه بربه ويقول: لعله استجيب لي وآتاني ربي إحدى هذه الثلاث من حيث لا أعلم؟ تاسعا، التمتع بطول المناجاة، فكلما تأخرت الإجابة طالت المناجاة وحصلت اللذة وزاد القرب، ولو عجلت الإجابة لربما فاتت تلك الثمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. عاشرا، تكميل مراتب العبودية. فالله عز وجل يحب أولياءه ويريد أن يكمل لهم مراتب العبودية، فيبتليهم بأنواع من البلاء، ومنها تأخر إجابة الدعاء كي يترقوا في مدارج الكمال ومراتب العبودية. ومن تلك العبوديات العظيمة التي تحصل من جراء تأخر إجابة الدعاء انتظار الفرج وقوة الرجاء وحصول الاضطرار والافتقار إلى الله والانكسار بين يديه ومجاهدة النفس ومراغمة الشيطان. أيها المستمعون الكرام، هذه بعض الحكم والأسرار والفوائد المتلمسة من جراء تأخر إجابة الدعاء، فحري بالعبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل، وبعد ذلك يدع التقديرات والتدبيرات للعليم الخبير، فإنه الفعال لما يريد، وإنه هو الحكيم الرحيم العليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم شهرنا هذا بالغفران، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.